إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدعة درس الحقيقة محتاجينه كلنا، وكل ما الإنسان يعني أهميته بتفطر في الرضا أو تحصله مشاكل أو حاجات بيحتاج إنه يسمع عن الرضا بالله، كما جاء في حديث العباس ابن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. يعني ذاق طعم الإيمان. رضا أولا معناه أنه الإنسان يقدع بالشيء ولا يطلب معه غيره، ده أول حاجة في الرضا. يعني عشان أقدر يبقى معايا ميزان أقدر أوزن به أو بقياس أقيس به، إيه الرضا؟ يعني أعرف منين أنا راضية ولا لأ، أنه أنا إن شاء الله أنه أنا يبقى أبقى عارفة أن أنا راضية بالشيء وقنعة به، ما بطلبش غيره، عشان تعرفي نفسك راضية ولا لأ. وقالوا كمان ان الرضا هو سكون القلب تحت مجال الاقدار، يعني اقدار الله سائره، اقدار الله هتنالنا، واقدار الله لابد ان هي تقع، فيحصل سكون في القلب. يعني فيش اختلاج، ما فيش اضطراب، ما فيش اعتراض، هو القلب في حاله من السكون تحت مجاري الاقدار، ايا كانت الاقدار، ما تشتهي النفس او لا تشتهي النفس. يعني سواء كانت الاقدار على شهوة نفسك أو رغباتك، أو الأقدار ضد ما تشتهي نفسك، في كل الأحوال القلب في حالة من السكون تحت مجاري الأقدار، فلا يسخط ولا يعترض على ما يصيبه. لو برضو من تمام الرضا، لا يسخط ولا يعترض، لا سخط على ما قسم للإنسان ولا اعتراض. ليه؟ يعلم أنه قدر لهذه الأشياء والله، والله للصفات، الصفات أنه عليم وأنه حكيم وأنه رحمن وأنه رحيم، فهو كمان الخبير، يعلم خبايا الأمور وخفايا الأمور، ويعلم إيه اللي يصلح العبد وإيه اللي لا يصلحه. فإذا اختل لك شيء وجي ضد هواكي أو ضد ما تشتهي نفسك، اعلم إنه لقدر عليك هذا الشيء اللي أنت معترضة وسخطة ومش عاجبك، هو الله الحكيم أولا فلحكمة في أنه يبتليك بهذا الشيء، الرحيم فمش فوق طاقتك الابتلاء اللي أنت سخطة عليه ده، الخبير فهو يعلم إيه اللي ينفعك من الابتلاء وإيه اللي ما ينفعكش، لأن الدنيا دار بلاء مش هتصفو لأحد، مستحيل ولا أحد ممكن يعيش في الدنيا على الدوام في راحة، يا ضرب من الجنون، ضرب من الجنون، وحال من المحال أن يستمر الإنسان على حال واحد، مستحيل مستحيل. ولو كان حد في الدنيا ممكن يسعد أو الدنيا كانت ممكن تسعد حد، لأسعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع، لو أنا فهمت القضية دي خلاص أنا هرتاح كتير. فلا بد من الابتلاء، ولا بد من المحن، ولا بد من الالام، هي الدنيا كده. فجي الالم او جات المحنه او جي الشيء ضد هوايا وضد ما تشتهي النفس، لو انا ربيت نفسي على الرضا واشوف ازاي نستجلب الرضا اخلاص رضيت، لان ربنا قضى لي هذا الابتلاء، هو الابتلاء الوحيد اللي يناسبني، واي ابتلاء تاني او اي الام تانيه او اي شيء تاني ما كانش ينفع معايا، مش هيركب عليا. ففي الحاله دي لو انا وثقت في الله، وثقت في ان هو الحكيم وهو الخبير، وأنه هو ليه الصفات بقى الحسنى والأسماء الحسنى والصفات العلى، وليه كل الخير وبيد الخير وعلى كل شيء قدير، يبقى خلاص أنا هرضى بما قدر لي، لأن البلاء جاي جاي والألام جاية جاية والفتن جاية لا محال، كله هيفتتن وكله هيبتلى وكله هيتألم، مش محال من أول الأنبياء لغاية آخر واحد لغاية الكافر، كله في حال من الابتلاء وكل ألام، بتختلف وبتتنوع. البلاء اللي عندك مش عندي أنا، واللي عندي انا مش عندك انت، واللي عندنا احنا الاثنين عند واحده ثالثه وهكذا. لكن في حد يعيش من غير الام، من غير ابتلاء، من غير امتحان؟ ده مين ده؟ قولي لي هو مين ده؟ ده من المحال. خلاص دي اول قضيه لازم تسلمي بيها، ان الابتلاء موجود موجود، الالام موجوده موجوده، المحن موجوده موجوده، الفتن موجوده موجوده، لازم تسلمي الاول دي، لان ممكن تقوليها باللسان بس حالك بيقول غير كده. ناس كتير يقول ما احنا في ابتلاء ودار ابتلاء والدنيا كلها ابتلاءات، كلام باللسان، لكن هي عندها قناعه اللي هي مكتش غير ابتلاء، فبتبحث على حياة بغير ابتلاء وبغير فتن وبغير ألام، فتبقى اتعس الناس، أشقى الناس اللي بدور على حياة بغير ابتلاء وبغير ألام وبغير عذاب، أشقى الناس هو المعذب في الحقيقة، مش اللي هو بيدور عليه، لو بيسلك طريق لا نهاية له ونفق مظلم مش هيوصله في شيء، هيتخبط. الشخص اللي بيدور على حياة بدون ابتلاء شخص معذب، لأنه بيدور على مفقود، بيدور على سعادة كاملة، والدنيا مستحيل يكون فيها سعادة كاملة. إذا أنت تبحث عن مفقود، ده في حد نفسه ابتلاء، وفي حد نفسه شقاء. إن أنا أبحث على عن مفقود، أنت لو حاجة ضاعت منك في البيت قعدتي تدوري فيها تدوري تدوري، وأنت على يقين إنها مش في البيت، هيحصل لك إيه؟ هتفضلي تلفي حوالين نفسك، هيحصل لك حاجة في دماغك، تقلبي ده وتشيل مراتب وترفعي فوق وتخبطي الكراسي وتعملي، هتلاقي نفسك بتلفي ومش هتوصلي لشيء، يعني بتدوري حاجة مش موجودة في البيت. فالشخص اللي بيدور على سعادة كاملة في الدنيا، إن هي عايزة ما يبقاش عندها لا مرض في جسمها ولا ابتلاء في ولادها ولا مشكلة مثلا مع أبوها وأمها، والدنيا ماشية مشقية، الشخص ده شقي شقي. لكن لو أنت بقى إنسانة ذكية وربنا راضى عنك ورضيتي عنه، هتعملي إيه؟ لما يجي البلاء ينزل عليك، إزاي أتعامل مع البلاء مش إزاي أتخلص من البلاء؟ هي دي فكرة، وهو ده الذكاء، وده الإنسان اللي راضي عنه، رضي الله عنه وراضوا عنه. لما تعرفي ازاي تتعاملي مع الابتلاء وازاي تتعاملي وعندك فقه المعامله مع البلاء، فاكرين قلنا فقه المعامله مع القدر، فقه المعامله مع الابتلاءات. ازاي بقى عندي فقه في المعامله مع الابتلاء؟ اول حاجه في فقه المعامله مع الابتلاء اني اعرف انه ابتلاء من الله الحكيم الخبير الرحيم الرحمن، خلاص، انه مهما ابتلانا ومهما جينا من الام ومش هزيد في ملكه شيء. لازم افهم اول حاجه في فقه المعامله مع الابتلاء، افهم صفات الله، ده اول حاجه تريحني. نمرة اتنين، يقين ان ما في دنيا خاليه من الالام ولا الاحزان، دي نمرة اتنين على طول كده. نمرة تلاتة، اعلم ان اختيار الله افضل من اختياري انا لنفسي، لان انا واحده عقلي قاصر وقدراتي ضعيفه ونظرتي محدوده، لكن الرب الكريم العليم البصير هو اعلم بحالي مني واعلم بما ينفعني من البلاء وما لا ينفعني. فلو فهمت الكلام ده القلب يسكن تحت، عشان كده قالوا للرضا سكون القلب تحت مجال الاقدار، لا يطلب غير ما قدر عليه، القلب ساكن، الابتلاء نازل والقلب ساكن، مفيش اختراج ولا اعتراض. ليه؟ يعني من البلاء جاي مع من الله سبحانه وتعالى الصفات اللي احنا قلناها، وان الدنيا لا تخلو من بلاء، وان انا لو حاولت اختار لنفسي اختار اسوأ ما يكون. لان انت لو سلمت القضيه ان الالام والاحزان موجوده في الدنيا، خلاص سلمت بالقضيه دي، طيب اختاري بقى احزان وابتلاء لنفسك. مش عاجبك انت فيه، ما جوزتيش، طيب عايز تتجوزي، يبقى ده ابتلاء عايز يرفع، جميل. طيب وما بخلفش، عايزه عيال، طيب ماشي نجيب لك العيال وجوزتي. ايه كمان؟ وفقير عايزه فلوس، نجيب لك المال. خلاص دول الثلاثه اللي عندك انت مش عاجبينك، نحل لك الثلاثه، نجيب لك العريس، ها وان شاء الله تخلفي 10 تفرحي بيهم، وفلوس كتيره جدا تصرفي على 10. اخترتي الثلاثه دول انت نفسك وربنا ما كان لا يريدهم لك، لا يريد انك تتجوزي ولا يبقى عندك عيال ولا عندك فلوس، لكن انت مصره اجيلك الثلاثه دول، خدي الثلاثه دول، انت اختاري كون نفسك، ها وبعدين اختاري قصادهم كمان حاجه ثانيه، ما هو لازم اجيلك ابتلاء ثاني. فهتلاقي نفسك اتحطيتي في حيز بايظ، انت عالجتي الثلاثه اللي هم فاكرين مشكله عندك، بس هيجيلك ثلاثه اصعب منهم انت لا تقدري عليهم. لكن ربك لما منعك الزوج يعلم تقدري تتحملي عدم الزواج، وتقدري تتحملي عدم الولاد، وممكن تتعاملي مع الفقر، هو يعلم ان قدرتك هو اللي خلقك واعلم بحالك تمشي معاك الثلاثه دول، مش عاجبك اختيار الله فاخترت انت نفسك، خدي الثلاثه دول وتعالي على الناحيه الثانيه. عذاب ما بعد عذاب، ودي وجدناها كتير جدا جدا، واكيد لو لكم نظره تامل وفي احوال الناس هتجد اللي انا بقوله ده. كم من شخص كان عنده ابتلاء في المال، فقير، قول لك انا صغير مدى حياتي عمري كله اتمنى الفلوس، وعشت حياتي كلها عشان اجمع مال، امنية حياتي اني عندي مال. هو صغير كان فقير وفعلا يسعى لهذا الهدف ويجد ويجتهد ويبيع دين ويبيع كل حاجه مجرد انه يحقق هذا الهدف اللي هو تحقيق الاموال او يبقى عنده اموال، وحصل وجاله الاموال، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ تعالي شوفي بقى كم امراض مش عارف يعالجها، كم تعاسه في بيته مش لاقي لها حل، كم مشاكل مع اولاده، الله 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 الله. طب ما انت لو كنت رضيت من الاول بقضاء الله انه قد ضلك فقير، يمكن كان هيديك سعاده مع عيالك وواحدة زوجة تسعدك، وحال انت راضي بيه احسن مليون مرة من اللي انت طلبته هو المال. انا بقى من نفسي عشان معاملتي في الدعوة واسعة، تعال مع الاف البشر، مش 100 ولا 20 ولا 30، الاف مؤلفة، الكلام ده كل يوم بشوف، كل يوم بشوف. فانت اخترت حاجة، لا اختيار لا لك، يعني ما بقاش عندي طموح وما اشتغلش وما اروحش، لا الكلام يتفهم صح، ما قصدتش فرق ان انا عندي طموح وبشتغل، وفرق ان انا حاطط هدف قدامي عمال اسعى له، لازم اغير حياتي ولازم اغير الفقر ولازم ابقى غني، مقابل بقى ان انا اضيع الدين واضيع حياتي واضيع كل حاجه عشان احقق الهدف ده، عشان احط في دماغه ان السعاده في المال. فاول ما يجي له مال ويبقى مليونير ومن رجال الاعمال تلاقيهم اتعس ناس، لان انت تقديرك غلط، ما تركتش الامر لتقدير العليم الحكيم. لكن كنت ممكن ترضى بقضاء الله وتشتغل وتعمل في الدنيا على قدر بقائك فيها بالمعقول، وتستمر في اعمالك الاخرويه اللي تنفعك، وما يبقاش همك تحصيل المال فتقع في طمات انت ما تعرفش تخرج منها. ويسعى على كده بقى كل حاجه. فالانسان يكون يعلم ده، يبقى القلب يسكن تحت مجاري الاقدار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الايمان من قال رضيت بالله ربا. ذاق، كلمه الذوق اللي هي اشد انواع الملابسه، يعني اكتر شيء يتلبس به العبد ان هو يكون عنده الذوق. ذاق، ذاق الطعام، ذاق كذا، اشد انواع الملابسه واقوى انواع الملابسه. يعني ايه؟ يعني الحلاوه في حياتك كلها. ذاق حلاوه الايمان، يعني حلاوه الايمان بتباشر القلب والعقل والكيان، ففي حلاوه ماليه كيانك وقلبك وعقلك بتغنيك عن حلاوات كتير جدا انت فقداها. فقدت حاجات حلوه قوي في حياتك كتير، فقدت ولد، ربما يكون واحده ابنها مات، فقدت مال، فقدت صحة، فقد حاجات كتيرة، بس في حلاوة إيمان تباشر القلب، تباشر القلب هذه المباشرة لهذا الحلاوة للقلب يعني، فيحصل في نوع من اللذة والسعادة أضعاف أضعاف من الايه؟ من الآلام والأحزان اللي ممكن يبتلى بها العبد اللي هو يبتلى بها ويبتلى بها. ذاق حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة، وعلامة حلاوة الإيمان التلذذ بالطاعة وعدم الشعور بالمشقة فيها، دي علامة من علامة حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يعني عايزة تقولي طب يعني أنا اتطبق عليها الحديث ولا لأ؟ يعني الناس اللي ذاقوا حلاوة الإيمان اعمل نفسك اختبار، عندك تلذذ بالطاعة؟ تبقي سعيدة وانت في الطاعة ولا مش سعيدة؟ بس هي دي، يبقى ذقت حلاوة الإيمان، يبقى نلتي خيرية الدنيا والآخرة، ما تطلبيش حاجة تانية. ذاق حلاوة الإيمان يعني ايه؟ متلذذ بالطاعة، جاي المجلس أنا قاعدة مستني المجلس من خميس لخميس، نفسي اجي عشان احضر الدرس، نفسي اسمع كلام ربنا، في درس قران نفسي اسمع التفسير، في صيام عايز اصوم، فرحانه وانا صايمه والصائم فرحتين، اول ما يفطر الله ربنا اتمع علي نعمه وصمت وفطرت، فسعيده بالصيام، سعيده بالطاعه، سعيده بالصلاه. ذاق حلاوه الايمان، دي اللي اسمها الحلاوه. الحلاوه متى يذوقها؟ لا يقول رضيت بالله ربا، ابتداء الرب الله تبارك وتعالى اللي شرع واللي قدر ولليه الصفات العلى وليه الأسماء الحسنى، رضيت بالله ربا، ربي الله، ربي اللي هو ليه كل صفة جميلة، ربي اللي قدر ليا كل ما أنا فيه، فأنا راضية به، أنا راضية بصفاته كلها، صفات جلال وصفات جمال، أنا راضية بجميع الصفات، لأن الرب ليه صفات جلال وصفات كمال، ليه صفات القهر والقهر والبطش والجبروت والانتقام عزيز انتقام، وليه صفات الجمال من الرحمة والود والإحسان، أنا راضية كلها. لذلك لما تنزل عليك نوع من انواع العقوبات، او واحد يتعاقب في شيء، او يعني يبتلى بشيء، لو انت انسانه كده الايمان رصد في القلب، تقولي والله انا بذنوبي ربي فعل فيا كده، وانا استحق، وربي ما ظلمني ابدا، الله لا يظلم احد، انا بذنب اقترفته او باعتراض في القلب او مرض انا مش شايفاه في قلبي او فعل فعلته ما خدتش بالي منه مشين عقبت بيه، قد يظهر لي او لا يظهر، لكن ربي لا يظلمني ابدا، رضيت بالله ربا، ده تقدير ربي ليا. فيحصل اختلاط الحلاوة دي في القلوب فيشعر إنسان بهذه الحلاوة. كمان من علامة الإيمان إنه الإنسان مهما كانت الحاجة شاقة ما يشعرش بالشقاء أو بالتعب أثناء ممارسة الشيء، لأنه من رضي أمرا سهل عليه، من رضي أمرا سهل عليه، كذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعة الرحمن، من رضي أمرا سهل عليه. أي حد راضي عن حاجة هتبقى سهل عليه. شوفي لو ما تشوف كده، ننظر الأمهات وإحنا في فترة الشتاء والمدارس، تصحى الصبح وتلبس ولادها وتنزل بيهم تاخدهم وتجرهم وتجيب المدارس، ممكن تكون تعبانة بس هي راضية بده، فالشيء الشاق سهل عليه، صحت الساعة 6 في عز التلج والدنيا برد بس قامت وعملت السندوتشات ولبست الولاد وقفته مثلا ما يغسل وشه ويغسل سنانه، واقفه جنبه وتاخده من ايديه وتنزل بيه وتوصله المدرسه، مش كل دي مشاق؟ كل ده تعب في ايام البرد والشتاء، وربما تكون ما نمتش بالليل وربما تكون تعبانه، في مشقة، بس هي مش حاسة بالمشقة دي، مش ألماها، لأن هي راضية بالعمل. صح؟ لو ليك ابن جاي من سفر طويل وعايزة بقى تحتفل بيه، وتلاقي الأم واقفة في المطبخ عمالة من الصبح بالليل تعمل في أصناف الطعام والحاجات والحلويات والأكل الصجاة من سفر، هي تعبانة، الجسد تعبان، بس هي مش حاسة بالتعب ده، لأن هي بتعمل حاجة هي راضية عنها. فاللي بيرضى عن شيء لا يشعر بألامه. فالإنسان لما يرضى عن الله ويرضى بتقدير الله ويرضى بشرع الله، مهما تعب في الطاعة هو مش حاسس بتعب. ممكن يتعب جسمانيا لكن مش تعبان نفسيا، مرتاح نفسيا. فاهمة قصدي ولا مش فاهماني؟ يعني أنا تعبانة جسمانيا، واقفة أصلي تعبانة من قيام الليل، واقفة بتصومي تعبانة من الصيام ودايخة عشان نقص السكر، أي طعم تعمليها في مشقة في الجسم، بس أنا مش تعبانة، أنا مرتاحة نفسيا لأني راضيت بالله ربا، أنا راضية بالله، فالأمر يسهل علي على نفسي وإن كان في تعب في الجسد. حاجة كمان من علامة الإنسان يكتفي بالله ربي، إن هو الأسباب اللي خليك تقولي يعني رضيت بالله ربا، قال رب ما شاء الله، رضيت بالله ربا، الله تبارك وتعالى أنا أعبده، لكن رضيت به رب، يعني لأن الرب هو المدبر وهو السيد وهو المالك، فأنا راضية به، يعني راضية بتدبير الملك وراضية بتدبير السيد المالك، مالك الملك تبارك وتعالى. فبهذا الرضا يجي لك الخير كله. أجيبها إزاي؟ تعال شوف أعلى منصب في الدولة، رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية لما بيسمع أن في رجل أعمال دماغه حلوة كده وعنده يعني ذكاء في التخطيط وفي العمران وبتاع، يقول هاتولي الراجل ده يخطط لنا مدينة جديدة، ويجيبه ويقول له خد الأموال وخد الحاجة وخد الأراضي، أنا عايز أعمل مدينة جديدة خالص، تشيل بلد وتشيل وتخفف علينا الأعباء واللي موجود داخل البلد، وعمل لنا مدينة على ترتيبك أنت، ويديله الأموال ويديله السلطان هو ياخد أي مال، ويديله الأرض ويقوله اشتغل. هو رئيس جمهورية، يعني هو منصبه عالي مش قليل، لو أعلى منصب في البلد. طب اداله الأرض واداله الفلوس ليه؟ لأنه واثق في عقله وفي ترتيبه وفي تدبيره، وأنه هيعرف يرتب صح ويدبر صح ويخطط صح ويطلع بمدينة جديدة تخفف الضغط على البلد الأساسية أو العاصمة الأساسية، اللي دايما العاصمة في أي بلد تبقى زحمة، الأماكن المتطرفة في البلد تبقى أخف كثافة في السكان. فيديله كل ده لأنه يثق في تدبير، ولله المثل الأعلى. تثق في تدبير الله ولا لا؟ هل يعقل؟ هل يعقل؟ يعني إنسان فعلا يعقل إن هو يكون في إنسان أثق في دماغه أكتر ما أثق في ترتيب ربي؟ دي محزنة جدا، صحيح؟ طيب لو أنت عندك الصدق ده، وإن لا يعقل أبدا ولا يعقل إن أنا أثق في إنسان في عقليته كرجل أعماله إنه يعمل لي مدينة ويعمل لي ويعمل لي ويدي له كل الأموال وكل الأراضي وكل ده، وأنا على يقين إنه يعمل لي حاجة تحفة وجميلة ورائعة، أو بأثق فيه مجرد إنه نجح في مجال التخطيط والعمران، هل يمكن الله ملك الملوك مدبر الأمر من السماء للأرض اللي خلق الكون كله على شكله البديع وأصناف اللي يعني المخلوقات العجيبة، الخالق البارئ المصور المدبر، يحصل عندي شك في تدبيره؟ لا، لو ما عندكيش شك في تدبيره يبقى ترضي بيه رب. اما ليه انا عندي قلق وعندي اعتراض؟ ليه انا تعبانه نفسيا ومتضايقه ومكتئبه ومش مبسوطه؟ لان التدبير بتاع الرب مش عاجبني، بس انا ما بقولهاش ما بنطقش، لكن هو مش عاجبني. ايه ده اللي مش عاجبني؟ ان انا حزينه ومتضايقه ومكتئبه، وكده مش عاجبني الترتيب ده، انا كنت عايزه الحياه تبقى بشكل تاني، يعني انا كنت اتمنى ان الراجل ده يكون حاجه تانية، والعيال دي تبقى حاجه تانية، والصحه تبقى حاجه تانية، ويعني كل ما عندي بقى من الام يتحول لحاجه تانية، يبقى انا مش واثقه في تدبير الرب على طول كده. فاحنا بنقول لا، ازاي معقوله نثق في رجل اعمال اكتر من ثقتنا في الله؟ لا، اعوذ بالله، لا طبعا، ثقتنا في الله اعلى كتير من ثقتنا في رجل اعمال ناجح. لا، ما هو ده كلام باللسان، لكن ساعه الجد تعالى شوفي حلك، هل انت راضيه بالله يا رب؟ لو راضيه بالله يا رب ما تزعليش ولا تقلقي ولا تعترضي على اقداره وعلى ترتيبه، لان هو ده ترتيب الحكيم العليم وتدبير الرب الكريم. واضح؟ فده اول سبب يخليني ان انا اثق وارضى بتدبير الملك، بتدبير الملك اللي قدر ودبر وصرف الامور، مالك الملك، مالك الكون، ارضى بتدبيره فما يحصلش عندي اعتراض. من كمان الأشياء اللي تعين الإنسان على الرضا، لأنه كل من قال لغير الله وخالف أمره ونهيه وقدم هواه وأراء الناس على طاعة الله لا يتحقق للرضا. فمن الأشياء اللي تعينك على الرضا أنك لا تقدمي شيء على أمر الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أنا راضية بالله إن قدر لي هذا الأمور، قدر لي الإسلام وقدر لي إن الطاعة وقدر لي أن أنا أترك المعاصي تقدير الله. كل من قدم بقى آراء الناس وأهواء الناس وحب الناس وحب نفسي على مراد الله وعلى مراد الله لا يمكن يتم لي الرضا، مستحيل تقدر تحقق الرضا أبدا، لا يمكن. عشان توصلي الرضا لا يمكن أبدا أن يكون في رضا مع الاعتراض على أمر الله أو اقتراف النواهي، ما يجيش الرضا أبدا. عشان أنا أصل للرضا لابد أن أنا أستسلم للأمر وأترك النهي وما قدمش هوايا ولا هوا الناس اللي معايا على أمر الله، أضبط نفسي كده يتحقق الرضا. كما قال العلماء أنه الإنسان الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى في الظاهر والباطن ده مقصود الرضا. وتمام الرضا أن يكون العبد، عشان أتم بقى الأعلى درجة من الرضا، أن يكون العبد صابر على البلاء وشاكر للنعماء وراضيا بقدره وقضائه ومنعه وعطاء. ده عشان أنا أصل ليه تمام الرضا، يبقى شاكرا ليه للنعماء نعمة وراضيا بقضائه وقدري ومنعه وعطائه. أنا راضية بالقضاء والقدر، راضية حال المنع، راضية حال العطاء، راضية في كل وقت، كالمغسل كالميت في يد المغسل، لا حول له ولا قوة. المغسل يجيبه على اليمين يجيبه على الشمال يقلبه يغسله كده يعدله كده يلفه كده، هل لأي تصرف ولا حول ولا قوة؟ لا. وكذلك القلب الراضي هو يترك الأمر كل الله وما عندوش أي اعتراض على أمر الله. وبالإسلام يدينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، يعني يعمل بشرائع الإسلام. رضيته بالرب الله ربا، يعني زي ما قلنا كده بأسمائه وصفاته وتقديره وتدبيره وتصريفه الأمور. طب رضيته بقى هو بالإسلام دينا، الإسلام الشريعة اللي نزلت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاء بيها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن أكون راضية بهذا الشرع، ما عنديش اعتراض على شرع الله. لسه أختي كانت جاية امبارح بتكلمني تقول لي واحدة المفروض أنها محجبة يعني بتصلي وتعرف ربنا، عمالة حصل مشكلة في المراس بينها وبين اخواتها، فتتخيلي ايه وجه الاعتراض؟ يعني وصل الاعتراض لايه؟ لا بقى انا عايز اعرف، انا واحده دلوقتي متجوزه واتطلقت ومعايا عيال، يعني ايه الراجل ياخد مستحز المسايد؟ شايفه؟ والله وحجابها بتصلي مسلمه، يعني ايه الراجل يبقى ليه ضعف المراه؟ طب انا دلوقتي واحده متطلقه ومعايا عيال ياخد ضعف ليه؟ ما انا اللي هصرف على العيال. شايفه الدماغ وشايفه الانتكاس في الفكر الواحد ممكن يوصل ايه؟ شايفه اعتراض ممكن يوصل ايه؟ دي عايزه تقول لا اله الا الله وترجع تاني، دي مش واخده بالها هي عملت ايه؟ فمصيبه يعني. ده نوعيه من الناس، ساعه لما ينزل الابتلاء ايه ما كانش مبينه ده خالص، هي واحده مصليه وحجابها ماشيه قدام الناس زي الفل، لما نزل الابتلاء لغير هواها. ودوما اقول لك الابتلاء بيجي من الله عشان يستفرجل في القلوب، زي الشيطان كده كان في قلبه كبر بالظاهر للمخلوقات، فالله يبتليه بمسألة تخرج ما عنده من الكبر. انت بقالك سنين بتعبدني، طب اسجد لمخلوق لسه خلقه النهارده. لا مش ساجد، ايوه طلع كبر بقى، عشان الله لا يحاسبنا على الباطن، لابد انه يظهر ما في القلوب بره عشان يحاسبنا على علم الظاهر، هو يعلم ما في الباطن الظاهر، لكن لابد يظهر لك ما في قلبك، فهيحاسبها على شيء داخلي. لا يوم يبتلى ابتلاء يطلع اللي في قلبها، طلع اللي جوه، اطلعي بقى بالاعتراض والسخط على شرع الله. بتقولي ازاي ربنا يكتب المرأة نصف الرجل ورجل اللي مش حظ الأنثيين، الراجل الذكر لو حظ الأنثيين، ازاي الكلام ده؟ يعني انت بتعترضي على شرع الله؟ يعني ربنا لا يعلم ما يصلح ما يفسدنا، مشكلة وقضية مصيبة. دي تطلع انت عند الابتلاء او يحصل ابتلاء، اطلع بقى الف القلوب من سخط من اعتراضات الى اخره. فرضيت بالله يا رب اسلام ديني، يعني بشرائع ربنا، راضية بشرع الله، راضية بما قد لي في مراسي، راضية بما قد لي ان انا امرأة، راضية ان انا طائعة لزوجي. ممكن يكون دي حاجة ضد هوايا واحدة مديرة ولا وصلت لأستاذة جامعة ولا مش عارفة ايه، فشايفة نفسها يعني ايه اقول له حاضر؟ يعني ايه اجهز له العشاء؟ يعني ايه اكوي له هدومه؟ ده انا أستاذة جامعة هو خريج لسه مش عارفة ايه، ايه يعني؟ هي معترضة. الأمرك إن أنت تكوي هدومه وتشوفي له طلباته وتحضري له عشاء وتراضيه، الله الأمرك بهذا، الله الأمرك بهذا، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هي مش عاجبها، هي بقت أستاذ الجامعة وهو راجل موظف لسه زي ما هو، إزاي أستاذ الجامعة تخدم الراجل الغلبان مثلا؟ يعني أنا بضرب أمثلة من اللي بتحصل. ده كله ده اعتراض على شرع الله، ما رضيت بالإسلام دينه. دينك الإسلامي أختي بيقول لك إنك تطيع الزوج وانه ليه طاعة عليك، وليك انت حقوق عنده طبعا مش كلام، بس هو ليك ليه طاعة. دين الاسلام بيقول لك ان انت امرأة فليك نص الميراث في مع الرجل. دين الاسلام بيقول لك ان كذا، دين الاسلام وما ولا يظلم ربك احدا، ما يظلمش حد. لكن دي منظومة، خالق الكون يعلم كيف يعني تستمر او تستقيم هذه المنظومة، منظومة الحياة تستمر ازاي، ازاي تستمر؟ لا تستمر ابدا الا بما قدره العليم الحكيم. فيبقى ده الرضا بايه؟ الرضا بدين الله، الرضا بالله، تسال الاوامر. طيب انا عندي ومحمد رسول الله طبعا اتباع السنه في الظاهر والباطن. طب انا عندي الرضا نوعين، انا في مساله الرضا انا عندي نوعين، رضا مستحب ورضا واجب. رضا واجب ما فيهوش كلام. الرضا الواجب اللي هو ما ينفعش ان انا حاجه من اوامر الله ما اعملهاش، لو عايز احقق الرضا. احنا قلنا رضا بالله ورضا بشرعه ورضا برسوله. عشان اوصل للثلاثه دول اول حاجه اعمل اول خطوه نحو الرضا، عشان ما يبقاش مجرد كلام. انا عايز استفيد بالدرس، لان مساله خطيره جدا وعظيمه جدا، ولا هتسعدي في الدنيا ابدا بغير الرضا، مستحيل. اتعس الناس اصحاب السخط، واسعد الناس الراضي. لو كان قاعد في الارض فلاح بيزرع حته ارض في قطعه مطنيه بياكلها وابنه جنبه مش حافي وبيضحك وفي قلبه سعاده مش موجوده عند ناس عندها ملايين وعايشين في قصور وتعساء. فالسعاده في الرضا. طيب انا عايز ابقى عندي هذه السعاده، لابد ان انا احقق زي كما قلت انه انا اتي بالاوامر واجتنب النواهي، عشان اعلم انه الله يعني يبغض الانسان اللي هو الطائع حال الرخاء وعاصي حال الشده. شوفي يعني بيبكت في المنافقين ويذمهم ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يلمسك في الصدقات، يلمسك في الصدقات، ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغب. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يتنقص من قدرك ويهمز ويلمز عليك في الصدقات. ليه؟ إن أعطوا منها رضوا، فإن أعطوا منها رضوا، يديله الصدقة على هواه ويديله أموال المنافق ويديله ويغرقه كده فلوس بتدغتنا يبقى راضي عنه. وإن لم يعطى منها إذا هم يسقطون. طب ولو ما ادالوش يسقط على الشريعة ويسقط على النبي صلى الله عليه وسلم ويهمز ويلمز ويعيب في النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عيوب ويتكلم على النبي منافق، يعني عاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمز عليه بناء عليه على العطاء والمنع، أعطانه يرضى عنه، منعه يلمزه بقى ويعيب وينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ده إنسان منافق. اسحبي نفسك وابعدي نفسك وخدي نفسك بعيد عن الحتة دي، بعيد عن أن أكون من المنافقين. إذا الله أعطاني فأنا راضية، الله منعني أنا ساخطة. دي صفة المنافق ودي صفته، هي جت كده في الآيات، ربنا وصفهم كده في هذه الآيات في سورة التوبة. يبقى أنا أبعد عن نفسي حتة النفاق، يعني ايه؟ ربي اعطاني الحمد لله، منعني الحمد لله انا راضي في كل الاحوال، مش اي مشكله خالص. هو ده شرعه وده تقديره وده تدبيره وانا راضيه بكل ده. الرضا المستحب زي ما شخص يرضى مثلا بالفقر، يرضى بالمرض، يرضى بالمصايب، راضي بيها. المطلوب اني اصبر. لكن لو رضيت، لو فهمت بقى اللي انا بقوله ده وحصل عندي المفاهيم العاليه ودماغي بدات مداركي توسع ومفاهيمي كده يعني تزداد، هقدر افهم ازاي اصل للنقطه دي اللي هي ازاي اصل الى مساله ان انا ابقى راضيه بالابتلاء، راضيه مش صبره. انا كان على الصبر، قلنا الصبر انا ساكته وسقطه ولا يعني بقى بشكي الله لعباد الله ولا حاجه خالص. لكن الراضيه ان انا اقول ايه؟ لا ده هو اللي انا ما فيه ده من الابتلاء والام واحزان، ده انسب حاجه ليا دلوقتي وانا راضيه بهذا البلاء من الله. لكن بتالم ممكن مفيش كلام، لكن راضيه بقضاء الله فيه. شوفي ميمون بن مهران كان يقول من لم يرضى بالقضاء فليس لحبقه دواء. من لم يرضى بالقضاء فليس لحبقه دواء. اللي مش هيرضى بقضاء ربنا عنده حماقة وغباوة ملهاش علاج. ملهاش علاج ليه؟ ملهاش علاج عشان اصل قضاء الله نزل الناس. هو انا رضيت ولا مرضيتش غير حاجة؟ طب من الغباء بقى انا مرضاش. ما انا رضيت او مرضيتش القدر نازل، واللي ربنا قدره هيكون، واللي اراده لا منع من اتمامه. مش ممكن فيش حد يمنع حاجة ربنا قدرها. يبقى غباء بقى ما بعده غباء. انا ما اعترض هعترض القضاء نزل برضه. انا معترض على العلاقه وتفضلي تتقلمي، معترض على الفقره وتفضلي فقيره، معترض على اي ابتلاء هيفضل الابتلاء. يبقى ده غباء. قالوا ليس لحقه دواء. ده غباء ملوش داء، ملوش علاج. غباء ملوش علاج ابدا، اللي هو السخط على اقدار الله. وربيع بن انس كان يقول علامه حب لا كثرت ذكره، فانك لا تحب شيئا، لا تحب شيئا الا اكثرت من ذكره. من علامه حب الله انك تكسري ذكر الله، لانه الانسان بيحب حاجه بيتكلم عليها كتير. شوفي اي انسان كده تقعدي جماعه بتوع علماء النفس يقول لك انا ممكن اصنف الشخص اللي قاعد قدامي في 10 دقايق. ليه؟ ايه اللي يعني جابها منين دي؟ انا قاعد اتكلم قصادي كده وابتدي اول ما يتكلم شويه اساله شويه اسئله، ويتكلم واسال ويجاوب واسال ويجاوب، ابتدي اعرف على طول هيكل الشخصيه. شخص بيتكلم عن نفسه كتير وعن انجازاته كتير بيحب نفسه قوي، فطول ما قاعد بيتكلم عن انجازاته وعن انه عمل وخد ودرس وراح وكذا وخدت مصنع بتاع ابويا ما عندوش حاجه ورفعته وعليته وباكبر مصنع في مصر وكنت بدبلوم، وبعدين طول ما قاعد بيتكلم عن نفسه تعرف انه بيحبها قوي. شخص تاني قاعد طول ما قاعد بيتكلم عن الاموال تعرف انه عاشق الاموال. شخص واحد قاعد بتكلم على ولادها وبنتها مش عايز اقول لك بقى وعامله ايه وكانت جميله وحاطتها وكانت في الخطوبه وبيقولوا لي بشكل طول ما قاعد بتكلم عن بنتها او عن ابنها عارف انها عاشقه لولادها وهكذا. يحب حاجه اتكلم عليها كتير، اكتر حاجه بتتكلم عليها اكتر حاجه بتحبيها. دي حاجه كده قاعده خديها، اقعدي كده راقبي نفسك كل واحد يسال نفسها اكتر حاجه بتتكلم عليها ايه. اكتر حاجه بتتكلم عليها عارف انها اكتر حاجه بتحبيها. على اولادك يبقى اغلى حاجه في حياتك ولادك، عن نفسك يبقى اكتر حاجه نفسك، عن شغلك يبقى شغلك وهكذا، عن ربك يبقى ربك اكتر حاجه بتتكلم عليها. فاللي بيحب حاجه بيكسر ذكرها. فلو صدقنا في حب الله مش ادعاء، مش ادعاء، مش مجرد ادعاء ان انا بحب ربنا بحب ربنا، لا. لو انت فعلا صادقه في حبك لله وهو عندك اعلى من اي شيء واكتر من اي شيء وافضل من اي شيء ومفيش حاجه في الدنيا كلها عندك اغلى من الله، يبقى طول ما انت قاعده عماله بتكلمي عن ربنا، لما بتذكريه، لما بتقراي كتابه، لما قاعده بتحس الناس عنها تسمع كلامه، لما بتدعوهم الى دينه، انت على طول في حاله من الكلام عن الله. او بدعو انا نفسي شخصيا دعاء صلاه ذكر العبادات القاصره، او بدعو الناس لحب الله. لكن انا الغالب عليا، الغالب عليا ما بقولش ان حياتك تبقى ربنا بس، لا ما حدش قال كده، ولا انا طول الوقت بذكر ربنا وبس، لا ما اقصدش كده. الغالب يعني بتحب بنتها مش 24 ساعه بتتكلم على بنتها، واللي بيحب ولاده مش 24 ساعه بيتكلم على ولاده، لكن الغالب في قعدته او ما تقعدي معاه قعده هي بيتكلم عن حاجه معينه كتير قوي، اعرف ان دي احب حاجه في حياته. فلو قعدنا قعده كده مجموعه مع بعض شوف القعده ايه اللي هيسيطر عليها، اعرفي بقى لو لقيتي مسيطر عينك عم تتكلم عن ربنا وعن الدرس وسمعت وعملت وهنصلي ورمضان واكتر حاجه غالبه عليكي الكلام عن الله وعن الدروس وعن الدين وعن القران وعن اللي غالب على قعدتك كده بدون رياء وبدون منظره، ده فعلا خارج من قلبك اعلام انه الله احب الشيء لنفسك وان هو فعلا يعني رضيتي بالله. قوه الدين تبين في الاخلاص في السر والعلم، العلم وعلامه الشكر لله بقدر الله والتسليم للقضاء. يعني علامه الدين قوه الدين، الشخص اللي قوي في دينه، الشخص اللي قوي في دينه قوه الدين علامتها الاخلاص. ما حدش يقدر يحقق الاخلاص وضعف الايمان، ما يعرفش ما يجيش. عشان كده دايما العام وطالب العلم اللي هم طلبات العلم اللي بحتك بيهم او العام، اول ما تيجي الدروس واول ما تبتدي الطلب اكتر حاجه تشكي منها الاخلاص، وهي مش عارفه تخلص. ليه مش عارفه تخلص؟ لان الاخلاص بيتنافى مع ضعف الايمان، وكل ما قوي الايمان قوي الاخلاص، فهي لسه في البدايه فايمانها ضعيف فمش عارفه تجيب الاخلاص على وجه المطلوب. بتحاول هتوصل باذن الله، يعني بتحاولي في البدايه هتوصلي، لكن علامه قوه الدين الاخلاص. كل ما الانسان كان عنده قوه في دينه ومتانه في دينه ودين متين رصين قوي يتحقق الاخلاص، عشان هو لما بيوصل لقوه الدين ما بيبقاش شايف حد الا الله، فهو بيشموا الناس، ما فوق ترابهم تراب، ويعلم ان الناس لا تملك له نفع ولا ضر، ولا تقدر تجلب له مصلحه ولا تدفع عنه مضره، ولا الناس هتعمل حاجه في اي حاجه. راي الناس ايه؟ ما ينفع الناس ليه؟ يعملوا لي الناس مش هينفعني في شيء. دي مش هتعرفي تجيبيها الا بعد ما الايمان يقوى. كل ما الايمان ضعيف دايما عينك على الناس، كل ما الايمان يزيد عينك على وكانك تراه ملك الملوك. شو قلنا كده في الاحسان؟ اقول لك انك تراه فان لم تكن تراه فانه يرى. كل ما على الايمان انا بعبد الله وكاني اراه، مش هو يراني، وكاني اراه الاعلى، المرتبه الاعلى. في درجه تانية فان لم تكن تراه فانه يراك، بس في درجه الاعلى اللي هي انا اعبده وكاني اراه. فقلبي مراقب لله ولساني يتكلم من اعلى الله يراني ويسمعني، والملائكه بتحصي علي كل كلمه. انا عايشه في حاله من المراقبه وحاله من النظر دوما لله مش للعباد. فبتبتدي الناس تصغر، ناس تصغر تصغر وشأنهم يصغر عندك، فهم مش شايفاهم، فيتحقق الاخلاص. عرفتي؟ دي برضو من الحاجات. وعلمت الشكر والرضا بقضاء الله والتسليم لقضائه، الشكر بقدر الله والتسليم لقضائه. طيب الرضا المحرم، هنقول الرضا بقى واجب ومستحب. في رضا محرم، الرضا المحرم، الرضا المحرم الرضا بالكفر والفسوق والعصيان، رضا محرم. ايه ده؟ هو في ناس راضيه بالكفر والفسوق والعصيان؟ كتير. كل عاصي راضي بالمعصيه، وكل فاسق راضي بالفسق، وكل بعيد عن طاعه الله هو راضي ما هو فيه. مصيبه. الله تبارك وتعالى يقول عز وجل الشيطان الرجيم، قال ولا يرضى لعباده الكفر، وقال والله لا يحب الفساد، وقال تبارك وتعالى فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لو أنت ترضى عنهم مصيبة. ليه مصيبة؟ قال كما قال الإمام القرطبي، يقول هذه مسألة عظمى حيث يكون الرضا بالمعصية معصية. الإمام القرطبي يقرر قضية خطيرة، الرضا بالمعصية خلت معصية، الرضا بالمعصية معصية. يعني مجرد أن أنا أشوف حد بيعصي الله أو أنا أعصي الله ما عنديش مشكلة. الناس اللي بتعصي ربنا ما عندهاش مشكلة، يعني بتعصي خارجة بشكل غلط، لابسة غلط، كلامها غلط، أموالها غلط، أي محرم تقترف، أي محرم في الظاهر أو في الباطن، وهي راضية بكده والدنيا ماشية. الرضا نفسه معصية غير المعصية. يعني واحدة خارجة الشارع بلبس مش شرعي وراضية عن حالها كده مقتنعة وسموني وهو كده زي الفل، عملت مصيبتين، راضية بالمعصية فدي معصية، وخالفت أمر الله في إنها ما لبستش على مراد الله معصية تاني. اتنين، قيس على كده بقى، أي معصية بتقترف فيها الذنب مضاعف، أو يعني في ذنب الرضا بالمعصية نفسه معصية، على خلاف شخص بيعصي لكن يقول لك طيب أنا ضعيفة وإن شاء الله ربنا يعيني كده وهتغير، وبإذن الله ربنا هيصل لي الأمر وأنا بحاول وبجاهد. هي مش راضي بالمعصية، أو شخص مش راضي بالمعصية، هو في وضع ما بيعصي ليه بس هو مش راضي، هو مش عاجبه، وعمال يفكر إزاي يخرج من الورطة اللي هو فيها، من الصحبة اللي بتعينه على المعاصي أو من العمل الحرام، أو عمال يدور على حاجة تخرجه من المحرم ده. جميل؟ لا مش ده المقصود، أنا بتكلم على شخص هو متلبس بالمعصية وراضي بيها، ما عندوش استعداد يتغير. ده في حد نفسه غضب من الله، لأنه راضي بما يكرهه الله، والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. العياد. فالله لا يحب الفساد، أي نوع من أنواع الفساد الله لا يحبه. كيف تحب شيء الله يبغضه؟ هي دي المعصية، إنه بيحب شيء ربنا بيبغضه، هو أحب المعصية والله يبغض المعصية. إزاي قلب بني آدم مؤمن يجيله؟ إزاي مؤمن دخل فيه أي نوع من أنواع الإيمان يتحمل إنه يعلم إنه هو بيحب حاجة ربنا بيكرهه؟ وعلم كده إحنا بنحب ربنا أوي، بنحب ربنا يا ابني طبعا، بنحب ربنا يا أختي، أمال إيه بنحب ربنا حلينا غير ربنا؟ طب إزاي بتحبي بس هو بيكره حاجة، إزاي أنتي تحبيها؟ يا شيخ ده الواحد لما يكون عنده ولد بيحبه ولا حد من عيالك بتحبيه، وتلاقي ابنك ده بيكره حد معين، والله ما تقدري تبصي في وشه، صح ولا لا؟ يعني لو تعلم ان ابنك بيكره شخص معين تقدري تحبي الشخص ده وتصاحبيه ورايحه جايه وتحطيه وتعزميه على الاكل وتهنيه وتمشي معاه كده وتعمليه احسن معامله، وانت تعلم ان ابنك اللي روحك فيه بيكرهه؟ ينفع؟ طيب شوف احنا عملنا ايه. طب ربك بيكره المعصيه، ازاي قدر تعمليها؟ ربك بيكره المعصيه، ازاي قدر تقترفيها؟ ربك بيكره العصاه، ازاي قدر تصاحبيهم؟ ازاي راضي عنهم وبعدين بيقول ايه؟ بنحب ربنا. عشان كده بيقول الدعاء كتير، لكن القلوب محتاجه اصلاح طويل طويل. كيف احب معصيه او احب اهل معاصي او صاحبتي تبقى عاصيه لله وانا بحبها ورايحه جايه معاها؟ ازاي وانا بقول انا بحب ربنا؟ ازاي انا بحب ربنا وانا بقترف المعاصي وثابته على المعاصي وشغاله ومش هاممني، وهو كده كويس قوي ده يعني شويه في الدين حلوين وشويه بنقع وشويه بنستمر وتمشي الدنيا ويلا بقى ويعني ايه ما توجعش دماغك؟ ازاي رب يكره المعصيه؟ ضربت لك مثل على حد بيحب حد، امي بتحب ابنها، مستحيل تكرم عدوه، مستحيل تكرم اللي بيبغضه اللي يبغضه. ازاي ابني يبغض انسان وانا اكرمه؟ ازاي اكرم عدو ابني اللي انا بحبه؟ كيف انا اتصالح مع اهل المعاصي واحب اهل المعاصي واحب قعدتهم ورايحه جايه معاهم ولا انكر عليهم؟ ازاي الرضا بالمعصيه معصيه يا اخوات، احفظيها. شوفي عبد الله ابن شميت عن ابيه قال كان يكون من رضي بالفسق فهو من اهله، من رضي بالفسق فهو من اهله. طيب السؤال هنا الوقت، هل لو شخص عنده ابتلاء وعنده الام واحزان وقعد يتضرع الى الله ان الله يرفع عنه هذه الالام وهذه الاحزان وهذه الامراض، هل ده ينافي الرضا؟ احنا قلنا في البدايه ان الرضا ان انا ما اطلبش غير ربنا قدره. طيب بس انا دلوقتي متالمه، انا مريضه متالمه من المرض او فقيره لدرجه ان انا عندي مشكله او عندي اي مشكله في حياتي يعني، طب انا تضرعت الى الله انه يرفع عني هذه المشكله، هل ده ينافي الرضا؟ لا، ما ينافيش الرضا. الا احنا بنقول دلوقتي احنا بنقدر اقدار الله، لا افهم الكلام، انا هاخد الاول بالاسباب، انا في مشكله، انا بتالم، انا تعبانه، انا عندي اي نوع من انواع المشاكل، هرفع عليها بالدعاء وهاخد بالاسباب وهبحث عند الناس، هاي حاجه تعرفت حل مشكلتي، انا عندي 1 2 3، ايه رايك الواد ده مطلع عليا، تقولي لي انت ست كده اهل خبره، اتصرف معاه ازاي؟ بحثت عن الطريق عشان تحلي لي المشكله، رحت للشيخ اقول له طب اعمل ايه مع الولد ده مش قادر عليه، ولد عاق اتصرف ازاي؟ فانت بتحكي وبتاخدي راي الناس وبتدعي له في جوف الليل وعماله تاخدي بالاسباب، هل معنى كده ان انا مش راضيه؟ لا انا راضيه، انا راضيه، بس ربك امرك بالاخذ بالاسباب، فده ايضا من رضا بالله. لا مش فاهم، الرضا بالله مش ربنا امرنا ان احنا ناخذ بالاسباب وترك الاسباب؟ قلناها في العقيده ترك الاسباب ايه؟ تعرف الشريعه، واللي اعتمد عليها شرك. انا مش معتمد على الاسباب بس ما ينفعش اتركها، عندي ولد عاق بلف على الناس واهل الخبره والناس ممكن يعينوني والشيوخ اللي ممكن ينصحوني في ازاي المعامله معاك، باخد بالاسباب، وكمان انا نفسي بدعي الله وتضرع عليه ان ربنا يصلحه ويجعله بار، دي اسباب، لكن انا مش معترضه على ده. يعني ايه؟ الشيخ ما عملليش حاجه والاخت الست الكبيره الحاجه اللي عندها خبره ما عرفتش تنفعني، فضل زي ما هو، دعيت ربنا في جوف الليل وتضرعت الله لم يستجب لي، على طول افهم انها حكمه وارجع بقى للنصوص وارجع لديني واشوف ازاي نوح ابنه كان كافر وحاول يدعيه تكرارا ومرارا لغايه لما غرق ومات على الكفر، خلاص تنزل السكينه بقى واجد برد الرضا. شفت التوازن ازاي؟ يبقى خدت كل الاسباب بس الولد مش راضي ينصلح، البنت مش راضيه تنصلح، ينزل على قلبي السكينه بعد ما خدت كل الاسباب في الصلاح، لعل ابتلائي في بنتي او في ابني هو ده سبب دخولي الجنه، لعل بغير الابتلاء ده انا ما كنتش عايز اوصل لحته معينه مش عارفه اوصلها. ربي ابتلاني باعز الناس اللي هي اعز حد على قلبك، مين؟ ابنك وبنتك. مؤلمه لما الام تجد الولد عاق او بنت عاقه ما بتحبهاش، تتكلم عليها بطريقه وحشه، ماشيه تشكيها للناس، حاجات اللي بنشوفها، الم للام ما بعده الم. لو اتعذبت بالسرطان لقط اصعب نوع من انواع الالام اهون على الام من انها تحس ان بنتها بتشكيها وابنها بيشكيها، الم ما بعده الم. طيب الام السرطان هتكفر عنك الذنوب قد ايه؟ لا اعلم الا الله. الالام اللي بتجديها من عقوق ولادك هتكفر عنك ذنوب اكتر من ذنوب اللي بيصاب بالسرطان، لان ابتلائك في ابنك اصعب من الابتلاء الجسدي. الابتلاء الجسدي لما يجيلك الم ومرض اديني صبره وعارفه ومحتسبه عند الله وبتاع، لكن البلاء اللي بيجي من العيال اللي عمرك راح عشانهم وتعبت في التربيه وشفت الويل وتلاقي ولادك عاقين او ما بيحبكيش، حزن ما بعده حزن وحزن ما بعده حزن والام لا تعادلها سرطان ولا غير سرطان. طب عملت كل اللي عندي وما فيش فايده، عاقين والبنت عاقه والولد عاق، اعمل ايه؟ خلاص لعل هو ده سبب ان ربنا بيكرمك بقى من ناحيه ثانيه، انت تزيدي في دينك، ترتقي، تدخلي الجنه ما كنتش هتعرفي تدخلي باعمالك لوحدها، فهنا يحصل ايه؟ الرضا. فهمت ازاي؟ يبقى انا دعيت وخدت بالاسباب ورفعت ايدي بالدعاء وسالت الله ان يكشف البلاء وجعلهم صالحين ويصرف عنهم العقوق وعملت كل أسباب ما فيش فايدة ارضي، ينزل برد الرضا. لأن خلاص أول ما تاخدي الأسباب وتحاولي مرة و22 وتستنفذي طاقتك في الأخذ بالأسباب ومفيش حاجة بتتصلح، اعرفي ما هو بلاء، خلاص ملوش حل يعني، فرضي ينزل برد الرضا. خلاص عملت كل حاجة ومفيش فايدة، خلاص هو ده ابتلاءك ارضي. أو نوع من أنواع الابتلاء، قد يكون ابتلاء مع ابتلاءات تانية، ارضي. وكل ما هترتقي الابتلاءات هتزيد، دي الصورة الكونية. يعني أنت في بداية الطريق يمكن عندك ابتلاء، تدوسي شوية في الطريق واتنين، تعلي فوق يبقى حياتك كلها ابتلاء كده يعني. معلش بقى. أضحك عليك، هو ده الواقع. كل ما بتزيد في الدين كل ما الابتلاء بيزيد، حاجة معروفة. دي سنة ماضية، ماضية مع الأنبياء، مش هتمضي معانا إحنا؟ كل ما هتزيدي في الدين وتدوسي في الدين كل ما يزيد الابتلاء. واحنا دلوقتي تقول لي طب والله لا خليني زمان على دوس في الدين ونزل. حلوين كده زي ما احنا نصلي بالعافيه ونمشي والدنيا حلوه. انا ده اصلا كل ما دوس في الدين يجي لي ابتلاء. لا بلا لا خليني زمان. ده الخسران المبين اللي انت بتقوليه ده. ده الخسران المبين. يعني انت هتقعدي تعيشي لك يومين في الدنيا من غير ابتلاء ومن غير مشاكل ومن غير حاجه، وتستمتع شوية وبعد توقف حساب في يوم مقدار 50,000 سنة، ولا ترضي بالابتلاءات اللي هتنزل عليكي ها ويخف يوم الحساب ان الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. طبعا في ناس هتدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، لا يتعذبوا في القبور ولا في الموقف، ولا يحاسبوا لان ما كانش عندهم حاجة في الدنيا يحاسبوا عليها، ما عندهمش اموال ولا عندهم حاجه، اذا كان عندهم اموال انفقوها في سبيل الله فيبقى حسابهم يقول يا ما خفيف، ما عندهمش حاجه، لا يملكوا اشياء. مش كده؟ شوف الصحابه كانوا عملوا ايه؟ الاموال عندهم بتصدقوا بيها كلها، عشان لما يموت ما يبقاش عنده حاجه، ما فيش حساب، خلاص خفف عن نفسك الحساب. وبعدين وبتلقات من هنا وهنا وهنا ادخلها ما فيش عذاب، يلا لا حساب ولا عذاب، ايوه افضل؟ لا حساب ولا عذاب ادخل الجنه على طول، ولا عيش لا اتبسط ومفيش ابتلاء والدنيا حلوه جدا، لا مرض ولا تعب ولا حلو كل حاجه جميله قوي، وقفي بقى في الطابور، وقفي بقى في الحساب في الموقف وفي القبر وفي يوم افضل. يبقى مش بقى بدوس في الدين، لا دوس في الدين، ومش لازم تبتدي كل انواع الابتلاءات يعني، تبتدي شويه وتخفي شويه. الله المستعان. طيب يبقى ممكن انا ادعو الله واسال الله ان هو يرفع الابتلاء واخد بالاسباب وادعي، والدعاء ده لا ينافي الرضا، لكن ايه اللي ينافي الرضا؟ الشكوى لخلق الله. فرق ان انا ممكن اروح لست كبيره حكيمه مثلا، في حد في العيله كبير، خال كبير، عم كبير، خالتي كبيره، حد اساله واستشير ويحل لي مشكله، وفرق ان انا رايحه بشكي. اكيد هتعرفي انت الفرق. الفرق ان انا رايحه بسال على حل المشكله انا فيها، وفرق ان انا بشكي، اللي بيشكي معترض لكن التاني خد بالاسباب. تعرفي الكبير؟ هتعرفي توزين ولا تعرفيش؟ لا عمال اعلمكم ازاي الميزان بقى لي قد كده. اوزنيها كده، انا رايح اشكي ولا رايح ادور على حل؟ لا رايح ادور على حل. طب ايه العلامه؟ لو ما لقيتش عندها الحل مش هفتح من الموضوع تاني. لكن لما كل ما اقعد اتكلم، لا ما انت مش دور على حل، انت بتشكي. مظبوط؟ لما انا كل ما اقعد اتكلم يعني مش بدور على حل، انا بشكي للناس وبشكي الله لعباد الله. لكن لما اكون رايحه اسال عن حل مشكله عندها الحل، الحمد لله ما عندهاش قصة ده، الموضوع مش كان ده دي هتعمل ايه؟ ولا حاجة. واضح؟ طيب. طب الحزن، الحزن ينافي الرضا؟ لا ما ينافيش الرضا طالما فيش ازعاج. يعني زور الحزن على الانسان اذا اصيب بمصيبة. الحافظ ابن حجر بيقول كلام جميل قوي، بيقول البني آدم بيقول زور الحزن على الانسان اذا اصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرا راضيا اذا كان قلبه مطمئنا، بل قد يقال اللي جاية دي بقى، بل قد يقال إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلا. شوف إزاي؟ بيقول لك الإنسان لو أصابته مصيبة وما خرجش وما جزعش وقلبه راضي مطمئن بالإيمان لكن عنده حزن، ما فيش مشكلة، نبي حزن، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ممكن اعيط وممكن احزن وممكن اتضايق بس قلبي راضي بقضاء الله. انا اللي مش متحمله الالم يا رب، افهمي. يعني ممكن دلوقتي ده تتعور، خلاص جي لي حاجه، انا بديك حاجه في الظهر، ايديا متعوره اتفتحت، فانا عمال اي واحده تتخطى، لا لا اي ايديا بتوجعني، انا ايديا بتوجعني بس قلبي راضي من الابتلاء ده من عند ربنا، بس انا اقول اي لانه انا مش متحمله الالم. ففرق ان انا اقول اه لان انا مش متحمله الالم، وفرق ان انا اكون سخطه على الالم وسخطه نجاري الالم. قلبي راضي ان ده قضاء الله، لكن انا اقول اي، ولازم اقول اي، انا تعبانه، انا بشر. فممكن يجي ابتلاء احزن واعيط واتضايق، وارد، بس القلب مش سخط، راضيه بابتلاء بيه بقضاء الله فيا، بس انا اللي مش متحمله. يعني عندك مثلا بنتك بتحبيها او بنتك مريضه، فانت رايحه جايه شايفاها قدامك مريضه، انت متضايقه حزينه بنتك مش عارفه فيها كده، لكن انا راضيه بقضاء الله، هو ده انسب ما ينفعنا. فاهم قصدي؟ طبعا بعد ما تاخدي بالاسباب. ده قال حاجه كمان جميله، قال بل يقال ان الشخص اللي هو بينزعج بالمصيبه ويعالج نفسه على الرضا والصبر افضل من انسان هو ما تاثرش بيه اصلا. في ناس عندها تبلد في الحس، يموت لها ميت تلاقيها في بالليل بتفرج على التلفزيون، والله الواحد قابل العادة في حياته، يعني امه ميته راح دفنها وبالليل فتح التلفزيون ما عندوش مشاكل، خلاص تحصل له مصيبه ما عندوش مشاكل، خلاص هو ده مش راضي، هي طبيعه شخصيته كده، هو بني ادم متبلد الحس عنده ضعيف. في انسان هو طبيعته حساس، كل شيء بيتاثر فيه، بيتاثر بسرعه، اي حاجه تضايقه اي حاجه تاثر فيه، شخصيه حساسه، شخصيه بتتاثر او معتدله. الانسان ده لما يجيله ابتلاء ويحزن ويتعب بس يجاهد نفسه على الرضا وعدم السخط افضل عند الله من البني ادم اللي هو ما عندوش شعور اصلا، صح ولا لا؟ لان الاولاني كده كده ومش فارق معاه حاجه، فهو مش مساله راضي بالله، هو ما بيحسش. اه في نوعين كتير كتير، ده التبلد بقى كتير قوي دلوقتي. اه الناس حصل لها نوع التبلد الحسي عجيب، فهو كده كده ما بيحسش، هو مش فارق معاه. ليه اجر برضه، بس اجر اعلى عند مين؟ عند التاني الحساس اللي بيتألم، اللي اي حاجه بتأثر فيه، لو شوف واحد غلبان في الشارع بيحزن عشانه، ولو شوف حد مريض بيتضايق، ولو شوف متأثر بالناس، عنده قلب حي بيتأثر بالآخرين وبيتأثر بالأمور اللي الخاصه بيه. الشخص ده بقى لما يجاهد نفسه على الرضا والصبر اعلى درجه ومرتبه من البني ادم هو اصلا احساسه منعدم او ضعيف. واضح يا جماعه؟ طيب ممكن انسان يتالم، اه ممكن انسان يتالم، عندنا طبعا حديث في السنه كثيرا ان هو كان بيصحى صلاه يقول وراسه، وعائشه تقول وراسه، ممكن اقول الالم وممكن، لكن انا مستسلمه لقضاء الله. شوف البقايم بيقول ايه، وجود التالم وكراهيه النفس له لا ينافي الرضا. وجود التالم وكراهيه النفس لا ينافي الرضا، يعني حتى بيتالم من المرض وكاره المرض ونفسه ان هو ربنا يشفيه، ده مش ما ينافيش الرضا. زي بالظبط لما واحد يكون مريض وبياخد الدواء، الدواء مر جدا بس هو راضي بالدواء لانه يعلم انه فيه الشفاء. الصائم بيبقى صائم في يوم حر شديد الحراره، شديد الحراره، هو مش ساقط على الصيام بس هو تعبان من الحر. هل ده معناه انه ساقط على الصيام؟ مش ساقط على الصيام بس هو الدنيا حر هيموت. خلاص؟ واحد الطعم الدواء اللي بياخد حقن مثلا في العلاج، جسم وضعه من الالم بيتقطع الحقن والتعب والادويه، تعبان بس مش ساقط. فكل ان جسمي يتالم من المرض ده طبيعي، ما احنا نحسش احزن او يحصل لي الام نفسيه لحاجه معنويه نتيجه مشكله او حاجه، برضو ده ما فيهوش مشكله. لكن في الاخر القلب شكله ايه؟ ايه اللي في الارض؟ ايه في القلب؟ ايه اللي في القلب؟ الرضا، هو ده. عشان بس دو، عشان في ناس لما تسمع كلام عن الرضا تتصور انها لو زعلت او حزنت او عيطت او مثلا دعت ربنا انه يرفع عنها ان ده كده ما مش راضيه. لا، انا عمال اظبط لك المساله اهو، نضبط المساله. في ناس لما بتسمع عن الرضا تتصور انها لو زعلانه او مريضه او عيت او بتدعي ربنا او راحت للدكاتره او خدت بالاسباب، لا دي مش راضيه، عماله تدور على حل المشكله. التدوير على حل المشكله لا ينافي الرضا، واضح؟ طيب البكاء على الميت ايضا، حد مات له حد ويبكي عليه مش مشكله، احنا لسه قايلين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدعم العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ويرضي ربنا يعني ما نقولش الا اللي يرضي الله تبارك وتعالى. فالبكاء على الميت ما فيهاش مشكله، بس مش سخطه على اقدار الله، او معترض انه مات في التوقيت ده او مات دلوقتي او مات وهو شاب، الله ده لسه ما فرحش، الله ده كان هيخطب لسه، الله ده لسه كان هيجي، الاعتراض دي بقى الله ده لسه ميت وعريس بقى له سنه وسايب عيال قد كده، هو ده الاعتراض. لكن ابكي على الفراق ماشي، ده طبيعي، النبي صلى الله عليه وسلم بكى، ولما عدو الصحابه قال دي رحمه ودعا الله في قلوب العباد، وانما يرحم هذه الرحمه جعلها الله في قلوب عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحمن. فاصلا انت تبكي عند عند الابتلاء او تبكي مع وتتالمي او يبقى قلبك حي كده ودموعك قريبه، دي رحمه في قلوب العباد، والله يرحم الرحماء، شخص رحيم اللي قلبه في رحمة، يتألم للآخرين ويزعل عشان الآخرين ويتأثر بالآخرين، قلبه رحيم الله يرحمه. طيب أوصل إزاي للرضا؟ عايز أصبر على البلاء، فقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك هنا بمعنى كي تعليل، يعني لعلك ترضى. طيب ده أول حاجة الصبر على البلاء. النبي الله تبارك وتعالى قال النبي فاصبر على ما يقولون، بيأذوا النبي واتهموا انه ساحر وانه كاهن، الله قال له اصبر على هذا القول. طب اصبر ازاي؟ ما هو بيقول له انت بتتشتم وانت ساحر ومجنون وعايزين يقتلوك ويثبتوك ويخرجوك ويعملوا الافعال فيك يعني كارهين، وانتوا عارفين كراهيه الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم واليهود واللي كانوا عاملوه في مكه. طب يصبر ازاي؟ قال له اداله الطريقه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سبح هنا يعني صلي، عند جماهير العلماء يعني صلي الفجر وصلي قبل غروب الشمس على صلاة المغرب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وكمان قوم الليل صلي قيام الليل وأطراف النهار لصلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني صلي صلواتك، يعني الصلاة هتعينك على الصبر والصبر هيعينك على تحمل ما ينزل عليك من صنوف البلاء. واضحة؟ يبقى أنا عايز أصبر. طب هصبر إزاي؟ هصبر أنا أصبر نفسي وصلي الصلاة. نرجع تاني لرأس الأمر كله والخير كله، إن أنا أبتدي بالصلاة. اصلحي صلاتك عشان حالي كله ينصلح، إن لم تنصلح الصلاة لن تكون لك قائمة أبدا ولم تعني في الدين أبدا. بداية الصلح مع الله وبداية إصلاح دينك ونهاية إصلاح دينك وفي الأول وفي الآخر إن أنا ألقى الله الصلاة، حفاظ على إيه؟ على عليها إن أنا أتوضأ كما يحب وأصبغ الوضوء وأقيم الصلاة وأتم الصلاة وأقرأ بخشوع وأحاول أجاهد قلبي إنه يعني يستحضر المعاني وأقف في الصلاة وكأني أرى الله، أستشعر أن الله ينظر إلي وأن الله يراني وأستشعر أن أنا أرى الله بقلبي وليس بعين، لا أحد يرى الله في الدنيا. وفي نهاية الله بهذا الشعور وهذا الحضور القلب هتنصلح حالك وينصلح قلبك، بدون صلاح الصلاة لم تنصلح القلوب. على طول كده لم تنصلح القلوب. اول ما افترض على المسلمين قبل رحله الاسلام المعراج كان في صلاه وكان في قيام الليل، اول شيء امر به النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بلغ بالرساله الصلاه، يعني فيها صلاح القلوب. بعد كده بقى فرضت الصلاه الخمسه في الاسلام المعراج، ده موضوع تاني، لكن كانوا بيصلوا في بدايه الامر. فهي دي صلاح القلوب، ان انا ابتدي اصبر واصلي. كمان دعاء الله تعالى ان يرزقنا الرضا، الدعاء دعاء هو العباده، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، فادعي الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الرضا. اللهم اجعلني من الراضين، ادعي. طيب الاذان ونردد ونرجع ان شاء الله. دعاء الله تبارك وتعالى من الاسباب اللي تجلب لك الرضا، دعاء ودعاء هو العباده كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فالانسان يدعو الله ويساله انه يرزقه الرضا، و يعني كان من الادعيه اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء. ليه بعد القضاء؟ لان قبل القضاء مجرد كلام، مجرد رضا قبل القضاء، يعني يقول ان شاء الله احنا راضين وعندنا رضا كلام، لكن اقول بعد القضاء عشان يبين انه ده بقى الامتحان والاختبار، انا عندي رضا ما بيبانش في الكلام، يبان الرضا بعد القضاء، ينزل قضاء مخالف لهوايا وهوى نفسي ورغباتي واللي انا عايزاه، يبان هنا بقى فيه رضا ولا لا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء، يعني بعد ما يقضي القضاء حتى لو مخالف لهوايا يظهر الرضا في القلب. معرفة الله تبارك وتعالى بعين العبد على وصول الرضا، إذا كما قلنا إن هو الحكيم وإن هو العليم وإن هو ليه المتصرف في الكون ومتصرف في الأقدار، ومش ممكن أبدا يعني هيفعل شيء في حاجة وحشة العبد، كل أقداره خير ليكي، سواء كانت في تكفير ذنوب أو رفع درجات كلها خير لله تبارك وتعالى. الرضا الجيل بيقول الرضا على قدر قوة العلم ورسوخ في المعرفة. برضو كل ما الإنسان كان عنده علم وكان عنده قوة في العلم يبقى عنده رضا. طيب قال فكيف السبيل إلى مقام الرضا؟ لما سئل كيف السبيل إلى مقام الرضا قال علم القلب بأن المولى عدل في قضائه غير متهم، وأن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه، فحينئذ أبصرت العقول وأيقظت القلوب وعلمت النفوس وشهدت لها العلوم أن الله أجرى بمشيئته ما علم أنه خير لعبده في اختياره ومحبته، وعلمت القلوب أن العدل من واحد ليس كمثله شيء، فقرست الجوارح من الاعتراض على من قد علمت أنه عدل في قضائه غير متهم في حكمه، فسر القلب بقضاء الله تعالى. الله غير متهم، فعش تهم الله إن هو ظلم أو فعل شيء لا يليق، حاشاه، تبارك وتعالى له الكمال في الأفعال والكمال في الصفات. فعلى قدر ما عرفت العبد بربه يعلم إن هو لا يظلم أحد، فلا يتهم ربه بالظلم ولا إنه عمل شيء ما كانش يليق ولا كل الأمور دي اللي هي طبعا تخرج العبد عن، يعني مش عايز أقول الكلام كبير، لكن مأساة الحقيقة. أحيانا أشياء دي تبقى في القلوب ولا يتكلم بها الإنسان، لكن تخرج عند المواقف عند الأزمات. الحاجة اللي كمان تعين على الرضا أنه يجعل يلزم ما جعل الله رضا فيه، يلزم نفسه ويلزم نفسه أن يجعل رضاها في رضا الله. يعني أنا ما خليش نفسي تحب حاجة ربنا ما يحبهاش، ولا أرضى أن هي يبقى عندها شيء ربنا تعمل شيء ربنا ما رضوش ليه. إلزام النفس أن ترضى باللي ربنا راضي عنه، وتبغض اللي ربنا بيبغضه. يعني ايه الكلام ده؟ احملي نفسك مرنيه على كده. لو لقيتيها بتحب حاجه، بتحب الاغاني، خلينا في الاغاني اللي في كل حته، بحب الاغاني واحب انام كده احط في ودني بتاع واسمع، او انا ماشيه كده يعني فرحانه ادندن باغنيه كده. انا تبت صحيح، بس برضه في الوقت التاني ايه، كنت قاعده كده وفتحت الشباك لقيت الناس اللي جنبنا عندهم فرح وحاطين اغاني بتاع زمان، قعدت ادندن كده وهز دماغي معاهم. ايه المشكله؟ المشكلة مش اللي هزتي دماغك، المشكلة في انك بتحب اللي ربنا بيبغضه. نرجع تاني لمشكلة المعصية. ها ليه المعصية؟ حب المعصية معصية ليه؟ لانك بتحبي حاجة ربنا بيبغضه. طب هو ليه ربنا بيكره الاغاني؟ فيه ايه؟ احنا مبسوطين برضو وبندندن كده وبنزل دماغنا وتتبسط شوية. ما انت بتتبسطي شوية دي قصاد خراب القلب على طول. ليه؟ القلب الاغاني دي كلمات الشيطان، والقرآن كلام الرحمن، لا يكتمعان في قلب مؤمن أبدا. فمستحيل يرسخ في قلبك معاني القرآن ولا تدبر القرآن ولا فهم القرآن مع حفظك للأغاني وحفظك ودندنتك وهز رأسك، ما ينفعش. فيبتدي أحمل نفسي إنها كراهة في اللي ربنا بيكرهه. فاهم قصدي؟ أنا بحب الأغاني جدا، طب أكرهها إزاي؟ ربنا بيكرهها، ربنا ما بيحبنيش وأنا قاعدة بسمعها، ربنا بيبغض دي، ربنا مش راضي عن دي. انا دلوقتي احب حاجه معصيه، واللي بيحب معصيه عاصي، فانا بعصي الحب للمعصيه، وانا بدي حب لا، وربنا بيكره حاجه ما ينفعش احب حاجه ربنا بيكرهها. فهمت الكلام؟ يبقى انت بتكرهي نفسك في اللي ربنا بيكرهه. عارفه لما حد يكون متضايق منك وانت بتحبيه شويه بس عايز تقسى عليه، تبتدي تفتكري مواقف منيله؟ صح. يعني لو انت بتحبي حد، احيانا بتحصل واحده صاحبتك، ابنك، حد عزيز عليك بس قاسى عليك مره واثنين وثلاثه، وانت برضه ضعيفه قدامه، فعايزه تقسي عليه، تقوم تعمل ايه؟ تفتكري له الحاجات الوحشه عشان تقسي نفسك لانك مش قادره عليه. اهو نفس القصه دي. انا اول ما اجي بحب الاغنيه وبحب الاغاني وعايزه ادندن الاغاني، طب اكره نفسي ازاي؟ ربنا بيكرهها، ما ينفعش احبها، ربنا بيكرهها، وانا قاعده بسمع حاجه ربنا بيكرهها. ازاي اقول انا بحب ربنا؟ ازاي اقول رضيت بالله رب في اذكار الصباح، ولا بس رضيت بالله رب اسلام دينا وحاضر؟ ازاي يعني واحد بعد الاذان، عذرا، بعد الاذان يقول رضيت بالله رب اسلام دينا وحصل صلى الله عليه رسول في وسط الاذان وفي الاذكار، يعني من الذكر المستحب رضيت بالله رب اسلام دينا حصل صلى الله عليه رسول. طب ازاي اقول رضيت بالله رب؟ ازاي اقول رضيت بالله رب وربنا طب بيقول لي انا بكره الاغاني؟ الله يعلمني هذا ويعلمنا من شرع الله انه يكره الغناء. يبقى احمل نفسي على اني تكره اللي ربنا بيكره. فهمتي قصدي؟ ان انا اعلم ان ربنا بيكره الحاجه دي ابتدي اسيبها. هقعد وحد هيجرجرني في غلط او يوقعني في مشكله او في حكايات ولدت وعجن بتاع النساء ولساني هيتفلت؟ ربنا بيكره المشهد ده وبيكره القعده دي وهيكرهني وهيكره القعده معايا واحنا قاعدين القعده دي. لمين بعدنا كده عاملين نقطع في لحم اخونا المسلم، بنجمع بعض عشان نقطع في لحم اختي المسلمه، احنا بناكل في لحمها دلوقتي. ربنا بيكره ده وبيكره المعصيه، وحري بيا لو انا بدي حب الله وخايفه من الله ان انا اكره اللي ربنا بيكرهه، والله ما اتكلم عليها وفضي الجلسه. يبقى عملت ايه؟ حملتي نفسك وعودتيها وعلمتيها تكره اللي ربنا بيكرهه وتحب اللي ربنا بيحبه. طب انا دلوقتي عايزه اتصل واحده من الارحام بتاعتي، دمها تقيل على قلبي زي السم، ده كفايه بس طريقتها بتقولي الو في التليفون، حاجه تقرف. بس ربنا بيحب انك تصل يا رحمك، بس انا بكرهها، بس ربنا بيحبها، مش بيحبها هي، بيحب الصله. او احمل نفسي واجيب التليفون غصب عن عيني وانا مش طايقه نفسي، وامسك التليفون واتكلم واعمل صله الارحام رغم اني مش طايقه اللي هصل رحمي بيها، سواء عمي ولا خالتي، مش طايقه لان شخصيه سخيفه، سواء كان عم او خال اي حد من ارحامك انت هتصليه، بس هو ربنا بيحب ده وانا بكرهه، احمل نفسي على اني اعمل اللي ربنا بيحبه، وهكذا تمرين النفس عن ان ابعد على ربنا بيبغضه واحمل نفسي على عمل ما يحبه، مع الوقت هتلاقي الرضا ملأ قلبك وعلى الايمان وبقيتي في حته عاليه باذن الله. طيب يحيى بن معاذ بيقول العبد يبلغ مقام الرضا اذا اقام نفسه على اربعه اصول فيما يعامل بها ربه، فيقول ان اعطيتني قبلت، وان منعتني رضيت، وان تركتني عبدت، وان دعوتني اجبت. اقام نفسي في الاربع مقام دي، يا رب اعطيتني قبلت بعطائك قليل كتير انا راضيه، منعتني خالص ان انا نفسي فيه انا راضيه برضه، طب تركتني عبدتك يعني دعيت ودعيت ودعيت وما استجبتش دعائي، برضه هعبدك وبرضه هدعو. لا بس ربنا ما بيستجبش الدعاء، هدعو برضه، ما تتركيش الدعاء، هو ربنا ما اعطاك مؤقت لكن هدعي وهستمر في دعوه ودعائي، وان دعوتني اجبت. الله يدعوك الى الاعمال الخير ويدعوك الى فعل الخيرات، تجيبي دعوه الله تبارك وتعالى. والحاجه الخامسه التوكل على الله تعالى، الرضا اخر منازل التوكل، ومن رسخ قدمه في التوكل والاستسلام لله والتفويض حصل له رضا. الحاجه السادسه ذكر الموت، ذكر الموت كتب عمر بن عبد العزيز الاوزعي، اما بعد فانه من كسر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. اخر حاجه هختم فيها، واحده من قريبتي يعني بعتني مقطع لرجل اعمال بيحكي ازاي ان هو كان من الصفر وعلي، سمعت منه دقيقتين كده مجامله ليه وقفلته. المهم لفت نظري في الكام دقيقه اللي سمعتهم انه يكلم المذيعه في ولايه ايه، اصل انا عايز اعمل مشروع كبير قوي عشان بعدين، ما بيقولش لما اموت، عشان بعد كده المشروع ينفع الناس، وعايز اعمل كذا عشان بعد كده الناس تنتفع، يعني كل ما يجي يقول بعد كده مش عايزين بعد ما اموت، فكرر حالي ثلاث مرات، لفت نظر ان هو ما قالش ولا مره الموت، كل مره يقول عشان بعد كده الناس تنتفع، عشان بعد كده يبقى المشروع ده ينفع البلد، عشان بعد كده البدر ترتقي، بعد بعد مش هنقول الموت. فبتقولي سمعت المقطع، قلت لا مش كله، بس انت ما لفتش نظرك لحاجه، بقى مع دعوه متبرجه، بقول لها ما لفتش نظرك لحاجه؟ قالت لي ايه؟ قلت لها كل ما يجي يتكلم على الموت يقول بعد كده ما يقولش الموت، عارفه ليه؟ قالت لي ليه؟ قلت لها عشان هو مش قادر يقول لنفسه انه هيموت، مش قادر يسمعها، هو مش عايز يسمع نفسه ان في موت، مع ان الحقيقه الوحيده في حياتنا كلنا، لكن هو مش عايز يقول لما اموت، مش قادر تطلع من لسانه عشان ينغمس في شهواته وفي ملذاته. قالت لي لا 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 لا، الاتيكيت انه ما يقولش الموت. قلت لها الاتيكيت انه ما يقولش الموت؟ قالت لي طبعا. قلت لا انا بقيت متخلفه الحقيقه، اصل بقالي فتره بعيد عن الاتيكيت بتاعكم، فمش عارفه ايه اللي حاصل جديد في الاتيكيت بتاعكم، فايه بقى الاتيكيت اللي انا عايز اعرفه؟ قالت لي لا لا لا، ما ينفعش نقولها موت لان دي حاجه سلبيه. قلت لها مشكله سلبيه ايجابيه شغل فلاسفه، شايفه الكلام؟ قلت لها يا حبيبتي لا سلبي ولا ايجابي ولا اتيكيت، هو كل ما هنالك ان هم عودوك الحاجات دي بتوع التنميه البشريه دخلوه عليكي، وبتوع الفلاسفه الكلام ده واخدينه، بتوع التنميه البشريه والاتيكيت والكلام ده واخدينه من ثقافات الغرب. ليه؟ يقول لك ما تذكريش الموت عشان الموت ده حاجه سلبيه، فلما تتكلمي عن الموت حاجه سلبي يعني هتتاثر عليكي بمشاعر مش حلوه وتخليكي تكتئبي، فما تتكلميش عن الموت. يا الله. قلت لها لا يا حبيبتي هو الموضوع مش كده، هو الموضوع انا عايزين يربوك على العلمانيه والتنصل من الدين وتتربي على ثقافة الغرب وثقافة اللا دين، العلمانية يعني لا دين، فما فيش دين وفيش هي حياتنا دي بس، فيقول لك ده من الاتيكيت وجيبها لك بناحية الشياكة والرقية، لما تبقي راقية زي ما حبوا يقلعوا الستات زمان، فكانوا يجيبوا في الأفلام الست بنت الباشا لابسة كده عريان والشغالة ربط دماغها بالمنديل، على هاتي أي فيلم عربي زمان كل الشغالين ربطين دماغهم والطباقين على دماغهم حاجة، لكن بنت الباشا وبنت البي والست، فعايزين يعلموك الناس الراقيه؟ لا ما تتحجبش، دي الناس الواقعه. فدلوقتي برضو بدخلك في حته الناس الراقيه بتوع الاتيكيت ما ينفعش تتكلم عن الموت عيب كده انت ما عندكيش ذوقيات روحي بقى خدي درس من الاتيكيت اوكي ده كلامها يعني فادي ده كان المعنى وده الطريق فعشان يوصلها لايه عشان تسحبها وتاخدها وياخدوا الناس من هو يفكروا في الموت هي خلاص ما ينفعش بقى تعب فتفكر في الموت تاني لا تخرج كده عن حدود الرقيه والشياكه كده مش تبقى استاهل كده وقعت بقى مع ناس الواقعه البيئه فعش هي عشان تبقى راقيه ما تتكلمش عن الموت زي زمان على عشان تبقي راقيه تقلعي فقلعوهم ما اكتفوش لا دلوقتي بيدخلوهم بيرخربوا في الاعتقاد ما تتكلميش ده النبي يا شيخه قلت لها يا شيخه ده نبيك يا مسلمه هقول كنت نهيكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره ده نبيك يقول كده مش انا هو انا اللي بقول لك اذكري الموت ده النبي بيقول لك كده ان انت كنت نهيكم عن زياره يعني روحي مش بس اذكري الموت ده انت تقفي عند القبر تقفي عند القبر كده تشوف الراجل كده في قبره مدفون عشان تذكرك الاخره وتقولي انا هبقى هنا ممكن النهارده ممكن بكره ممكن اموت دلوقتي اطب واقع ميته انزل في القبر النهارده فنبيك بيعلمك انك تقفي على القبر عشان تتعظي تقولي لي مش عارف لكن بص بيعملوا ايه في عيال في عقول الشباب انت دي صغيره حاجه 20 سنه بيعملوا ايه في عقول الشباب والجداد ها تبع التربيه الجديده الحديثه يقول لك التربيه الحديثه والتربيه الجديده والشياكه والذوق والستايل والكلمات اللي هي ايه الرنانه اللي لها رونق اللي لها رونق ولها وقع على كلهم منهزمين نفسيا امام ثقافه الغرب وامام الغرب وامال اصحاب اللوجهات والاموال مهزوم نفسي ومهزومه نفسيا فاول ما تسمع كلمتين زي دول تجري سمعنا قطعنا حاضر هو كده من الذوق يعني والشاكه عمري ما هتكلم عن موت خلاص انتهى عمري هقول موت فيعمل ايه ينغمس في الملذات والشهوات هو عنده 70 سنه اتيكيت ولا نيله ولا يعرف الاتيكيت لكن هو مش قادر يقولها لانه عارف مش قادر يتخيل هيموت هو عدى ال 70 هو معدي ال 70 بس مش قادر يقول انه هيموت مش قادر يذكر الموت دي حال الناس اللي بعدت عن الله ودي حال احوال الناس اللي هي يعني تركت الطريق وضلت الطريق وعايزين يضلوا ويضل الناس معاهم طبعا فوائد الرضا كثيره منها رضا الله بل سماعه عن العبد ودخول الجنه والسابقون الاولين والاولون مهاجرين انصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضا الله عنك البشاره برضا الله عند الموت يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي ربك راضيه مرضيه اول ساعه الموت والاحتضار يقول لك ما تذكريش الموت تيجي بشاره من الله ان الله راضي عنك وراضي عن افعالك وراضي انت كنت نفس في الدنيا مطمئنه بالايمان محبه لله محبه لرسوله محبه لدينك وهذا الله يرضي عنك الشفاعه لا تكون الا يوم القيامه لمن راضيه الله عنه الشفاعه عارفين شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعه الانبياء وشفاعه الملائكه وشفاعه المؤمنين وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم كل الشفاعات دي كل انواع الشفاعات يوم القيامه لا تكون الا بعد ان يرضى الله اصحى عندي شفاعه النبي على عيني على راسي والانبياء لهم شفاعه والملائكه لهم شفاعه والمؤمنون لهم شفاعه بس متى بعد ان يرضى الله عندي دليل نعم قال تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله من يشاء ويرضى لابد ان ياذن الله ويرضى عشان النبي يتشفع لك وعشان تنال الشفاعه ولو لك حد من الشهداء يتشفع لك ولو لك حد من المؤمنين يتشفع لك يعرفك الشفاعات دي عشان تناليها لابد ان ياذن الله ويرضى حاجتين الاذن والرضا والله لا يرضى على عبد كان ساخط عليه في الدنيا الرضا يورث راحه القلب وطمانينه في العقل يجد الانسان نفسه فعلا بحقق العبوديه وده حقا عبد لله وانه قلبه ملئ بالايمان ويبعد عنك التوتر النفسي والقلق والاضطرابات اللي يقول لك انا مريضه وعايز اروح لدكتور نفسي واللي قاعد حزين واللي بيجي له جلطه كل الاضطرابات العقليه والنفسيه سببها عدم الرضا لانه عمال يفكر عايز يسير ضد الهوى وضد الاقدار وضد التيار التيار واخده كده وكل قوه عايز يجي الناحيه الثانيه عايز يسير ضد اقدار الله تبارك وتعالى زي ما يكون مركب الشرعي الريح ماشيه بقوه كده وعايز يجيبها العكس هيقول لك ومش هينفع يجيبها العكس لان اتجاه التيار كده فاقدار الله ربنا اراد اقدار وعمال يحارب في القدر يحارب في القدر يحارب في القدر وعايز يمشي على خلاف القدر فطبيعي لازم يقع في المهالك فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الرضا بقضاءه جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى استغفرك واتوب اليك.